بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم بيان مقتضى الأصل العملي عند التردد بين كون الوجوب تعييني أو تخييري بناء على القول المعروف بين المتأخرين وهو كون الوجوب التخييري متعلقا بالجامع الانتزاعي طبعا التخيير الشرعي المقصود بالجامع الانتزاعي بين خصال التخيير ووصلنا في آخر ما وصلنا إليه إلى أن الوجوب التخييري عندما يتردد مع الوجوب التعييني الأصل هو البراءة وليس هو الاشتغال بحسب ما قاله المحقق النائيني أو بعض المتأخرين عنه. طبعا المسألة هي تبقى بها بعض التفاصيل ولكن وجدنا ما ذكرناه كافيا لأن المسألة احنا بحثناها مبنائيا تنزلا ولا هي ما زال في قوس البحث منزع ولكن احنا نقف عند هذا الحد ونقول فتأمل. المهم القول الثاني الذي اخترناه وهو كون الوجوب التخييري في حقيقته وجوبا متعلقا بكل خصلة من خصال التخيير بشكل مباشر دون المرور بالجامع الانتزاعي على غرار ما ذهب إليه السيد البروجردي رحمه الله وتبعه بعض تلامذته. هنا نقول بناء على كون الوجوب التخييري له حقيقة مختلفة عن الوجوب التعييني وأن جوهر الاختلاف بينهما إنما هو في نفس حقيقة الوجوب ونحو تعلقه بخصال التخيير بمتعلقاته وليس في طبيعة الواجب نفسه وكونه متعلقا بالحصة أو بتعبير أدق وكونه هو وليس الفارق في طبيعة الواجب نفسه وكون الحكم متعلقا بالحصة أو بالجامع أو مطلقا أو مشروطا لأنه هناك رأي أن الوجوب التخييري مشروط بعدم الإتيان بالبدل مثلا ورأي يقول لا هو مطلق لكن هو متعلق على البحث المفصل الذي تقدم. فإنه بناء على القول الثاني بغض النظر عن هذه الأقوال وبعد الالتفات إلى الفارق الحقيقي بين القول الثاني وهذه الأقوال يكون مجرى قد يقال هذا في بداية البحث يعني نقول قد يكون مجرى لقاعدة الاشتغال وذلك للعلم الإجمالي مثلا إما بوجوب العتق تعيينا وإما بوجوب العتق والصيام والإطعام تخييرا والعلم الإجمالي موجب للاحتياط لكل من الحكمين المحتملين اللذين الذي الاحتياط يتحقق كما تعلمون بالإتيان بالعتق دون سواه فإنه لا جامع بين التكليفين ولا جامع بين المتعلقين يقتضي بريء عن متعلقين عن متعلقي التكليفين ولو بكون أحدها متعلقات متعددة، فإنه لا جامعة لا بين التكليفين ولا بين متعلق التكليف يقتضي، أو متعلق التكليفين يقتضي انحلال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يبقى، طريق الاحتياط هو بالإتيان بالعتق، لأن العتق على تقدير كون الوجوب تخييريا فالعتق هو أحد خصال التخيير، وعلى تقدير وجوبه هو بعينه فلا يسقط إلا بالإتيان به. وهذا هو الذي يخطر بالبال لأول وهلة، أن المسألة تكون من موارد أصالة الاشتغال لا من موارد أصالة الاحتياط، وهنا أصالة البراءة عفواً، وهنا في المقام الأمر يكون أجلى مما سبقه. لماذا؟ لأنه بناء على المباحث السابقة قد يقال بأنه متعلق بالجامع، فالجامع متيقن والخصوصية مشكوكة ويصير هذا الكلام. أما هنا لا، هو الجامع ماكو تعلق بالجامع، تعلق إما بهذه المتعلقات مباشرة خصال التخيير، وإما بالعتق مباشرة. بعد بعض ما قيل في مقام دفع أصالة الاشتغال سابقا هنا لا يجري، يعني بعبارة مختصرة القول الثاني أقرب إلى الاشتغال، القول الثاني أقرب إلى الاشتغال، ولكن قد يناقش بأن ذلك إنما يقتضي بقاء العلم الإجمالي وجدانا وعدم انحلاله انحلالا حقيقيا. يعني ما ينحل مثلا إلى علم تفصيلي وشك، أو علم إجمالي صغير وشك فيما وراه، اللي هي هذه موارد الانحلال الحقيقي. ولكن قد يمكن أن يقرب انحلاله حكما بنحو ما تقدم آنفا من البحث في المسألة عن مقتضى الأصل العملي في المقام على القول الأول. ذكرنا مطلب، قلنا أن هذا مطلب مهم وهو الانحلال الحكمي، وهذا المطلب في الحقيقة هو من ما استفدناه من السيد الصدر رحمه الله، ربما لم أشر إلى ذلك. من مطالب السيد الصادق رحمه الله مذكور هذا المطلب، الانحلال الحكمي، واللي هم قد أتقنوا الحلقات عادة، حلقة الثالثة عادة هذا المطلب لا يكون غريبا على أسماعهم. على أي حال، ونوضح في المقام أيضا، لأنه بعد هذا هو هنا بعد محل الكلام الأساسي وبيت القصيد في بحثنا هو هنا. نقول الأصل يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي دون الآخر. لماذا؟ وما هو هذا الطرف الذي يجري فيه الأصل؟ نقول الطرف الذي يجري فيه الأصل هو الوجوب التعييني، يعني هذا شبهة التعيين يمكن التخلص من عدها بالبراءة. فإن الوجوب التخييري اللي هو الطرف الثاني لا يعقل إجراء البراءة منه. لماذا؟ لأنه بإجراء البراءة منه يعني ماذا؟ يعني يجوز ترك كل خصاله. يعني ماذا؟ يعني يجوز استنادا إلى البراءة ترك العتق والإطعام والصيام. هذا بلا ريب معلوم البطلان، لا يعقل في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير، لا يعقل أن يكون المكلف في حل من هذه الخيارات الثلاث. يعني عصيان، عصيان صريح ومخالف للعلم الإجمالي بوجود تكليف، ومو معقول الشارع يرخص بأصول العملية التي تنقح وظيفة المكلف في حالة الشك في الحكم الواقعي. يعطي وظيفة عملية تقتضي عصيان الحكم الواقعي المعلوم. مو معقول هذا، مو معقول. يعني بمعنى المعاني هنا اكو خلاف في كيفية تخريج هذه القضية. البعض يقولون مو معقول، بمعنى يلزم التناقض وكذا والترخيص في المعصية والقبيح، لكن على الأقل هو مو معقول لأن أدلة الأصول ما قابلة لأنه تفيدنا هذه الفائدة. حتى لو قلنا أنه معقول بالشارع يمكن أن يرخص مثلا، يمكن أن نتكلف وجها لبيان إمكان الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي، ولكن الأدلة أصلا ليست ظاهرة في ذلك، منصرفة تماما عن ذلك. فبالنتيجة صار ولو ما معقول عقلائيا، ما معقول عرفا، مو إلا سما معقول بمعنى محال. تدرون إحنا منهجنا اللي لمستموه في كثير من الموارد، إحنا عدنا دائرة المحالات في الأصول محدودة جدا، ما عدنا توسع في البناء على المحالات. فهذه القضية احنا لا نراها محالا، وبحثناها مفصلا. الشيخ يذكر ايام العلم الاجمالي من كنا نبحث المسألة، والشيخ ايضا عادة هم يذكرون بالتفصيل، والبقية الاخوة بالهم. احنا بحثنا مفصلا وذكرنا واثبتنا هناك ان المسألة ليست مسألة استحالة عقلية، لكن هذا ما يفرق من حيث ما نحن بصدده الآن. المهم ماذا؟ أن الأصول العملية لا تصل بنا إلى حد بحيث ترخصنا في ارتكاب الأمر الذي قامت الحجة على حرمته، قام العلم على حرمته. هذا في شيء ما يمكن البناء عليه. إيش صارت النتيجة؟ أن الأصل العملي يجري من حيث التعيين ولا يجري من حيث التخيير. فإذا جرى الأصل في أحد الطرفين ولم يجري في الآخر، بعد لا يكون إجراء الأصول موجبا لمخالفة العلم والترخيص وكذا وترجيح بلا مرجح. هذا المطلب الذي قلناه سابقا، أنه مو من المعقول أنه يجري الأصل في أحد الأطراف بلا مرجح. هنا سيكون لدينا مرجح لأحد الأطراف يجري فيه الأصل ولا يجري في الطرف الآخر. ما هو المرجح؟ أن الطرف الثاني الأصل آبل عن الجريان به أو فيه. واضح إن شاء الله. وبعبارة أوضح وأعمق، إن الوجوب التخيير، وإن كان الفرق بينه وبين الوجوب التعييني مختلفا بناء على القول الأول، على القول بكونه عفوا مختلفا عن القول الأول بناء على القول الثاني، واختلافه من حيث كونه متعلقا بالجامع بين خصال التخيير أو متعلقا بكل واحد من خصال التخيير مباشرة على القولين، ولكن بنحو الترديد النفس أمري. يعني خلي نوضح العبارة، هي مكتوبة بشكل صحيح لكن احنا قريناها شوية تعقدت. احنا المهم عندنا معالجة المسألة بناء على القول الثاني. احنا نريد نوصل إلى قضية مهمة، وهي أنه الفارق بين القولين في حقيقة الوجوب التخييري هل يؤثر في المقام في باب الأصل العملي أو لا؟ هل له تأثير في المقام أو لا؟ طبعا على المذاق العام أنه له تأثيرا، وعلى هذا الأساس احنا دخلنا بشكل معمق لمعرفة حقيقة الواجب التخييري. وحتى عندما بعض الأخوة كان مستغربا من هذا التفصيل اللي هو خلاف مثلا مبنانا في أننا بانون على البيان خلاصات المطالب ونركز في الأمور المهمة بدون الاستطراد في الأمور التي لا أثر عملي لها، كنا نقول أن هذا له أثر عملي. صحيح. لماذا له أثر عملي؟ باعتبار أن هذه القضية إذا ما تحددت حقيقة الوجوب التخييري إحنا ما راح نقدر نعرف كيف يجري الأصل العامل عند الشك والتردد بينهما. ابحثنا، تأملنا، دققنا، شفنا المباني، شفنا الاستدلال عليها، عالم الملاك، صياغة الحكم، الآثار إلى آخره، وصلنا إلى ترجيح أحد الآراء في مقابل الآراء الأخرى، وبالأخص هذا الرأي الأول اللي هو قلنا الآن يبنون عليه السيد الخوئي وبعض أساتذته وأكثر تلامذته، وحتى السيد الأستاذ باني على هذا القول أنه المتعلق بالجامع. احنا بنينا على كلام السيد البرجوري بعد ان توصلنا الى البناءات الدقيقة للأعلام واختيار احدها والبناء عليه، الان من نطرح على انفسنا هذا السؤال: هل يوجد فارق عملي من حيث الاصل العملي، من حيث هاي النقطة اللي هي بها الثمرة، هل يوجد فارق عملي بين الاقوال او لا؟ الجواب لا، لا يوجد فارق عملي. ليش؟ ثم لماذا بحثنا؟ هل نشعر بالندم لأننا بحثنا هذه المدة الطويلة في المسألة تبين هي ما لها أثر عملي؟ لماذا لا يوجد فارق؟ لأنه الأصل العملي يعالج الموقف العملي من حيث حكم العقل بوجوب الطاعة، وجوب الامتثال، وحكم العقل من حيث وجوب إحراز الامتثال، لهن مراتب عقلية متأخرة عن مرتبة فعلية الحكم، كما تعرفون تذكرون حديثنا بالمراتب. وما دام الأمر مرتبطا بهذا الجانب، هنا يتفق الرأيان المختلفان على نفس النتائج، لأن الجميع يرون التعييني يحكم العقل بوجوب طاعته بهذه الطريقة، والتخييري يحكم العقل بوجوب طاعته من هذه الطريقة الأخرى، وأنه مهما اختلف المختلفون في تحديد حقيقة الحكم التخييري هم بالنتيجة متفقون، لابد أن يتفقوا، لأن هذا من ثوابت المسألة، لابد أن يتفقوا على ماذا؟ على أنه التخييري في طاعته يكون الأمر بهذا النحو، التعييني في طاعته يكون الأمر بهذا النحو، فإدراك العقل للزوم الطاعة على كلا القولين هو واحد، إدراك العقل للزوم إحراز الامتثال، يعني الإنسان من يشك أنه امتثل أو لم يمتثل، أنا بعد مو من باب لزوم الطاعة، لزوم إحراز الامتثال، يعني يقتضي الفراغ اليقيني اللي هذا نسميه إحراز الامتثال. إدراك العقل للزوم إحراز الامتثال فيما بينهما مهما اختلف القولان هي النتيجة واحدة. الأصول العملية في الحقيقة تتصرف في حدود لزوم الطاعة، لزوم الامتثال، ولزوم إحراز الامتثال. هذا المهم بالأصول العملية. مو الأصول العملية هي إلها علاقة وتماس مع أصل حقيقة الحكم ومتن الحكم وفعلية الحكم وصياغة الحكم، وإنما الشيء المهم منها أن العقل ماذا سيحكم. الأصل العملي ماذا يكون دوره؟ دوره أن يقول في مثل هذه الحالة الشارع ما عنده حكم بوجوب الطاعة والامتثال، في هذا المورد لا عنده، مو أكثر من هذا. هذا الأمر مرتبط بأي مرحلة؟ بمرحلة الامتثال، وجوب الامتثال ووجوب إحراز الامتثال. وهنا هل يختلف الحكم التخييري؟ احنا إذا تذكرون من إجينا فصلنا القول بعد أن تبنينا قول القول الخامس، قول السيد البرجوردي، على فرق بسيط بيننا وبينه، من فصلنا القول بالتفصيل حاولنا أن نبرز الفروق. هل وجدتم أحد الفروق يرتبط في مقام الامتثال، في مقام الطاعة؟ لا، من هاي الناحية الرأيان متفقان، واضح إن شاء الله. زين، السؤال الثاني صار واضح إن شاء الله أنه ما راح يختلف الحال.
لأنه بالنتيجة لو عندنا قبح العقاب بلا بيان يجري يجري، سواء قلنا بالقول الأول أو بالقول الثاني. العلم الإجمالي ينحال مثل ما شفتوا، دليلنا الأساسي على القول الأول على الانحلال الحكمي هو نفسه دليلنا على القول الثاني، ما راح يصير فرق بينه. جريان البراءة الشرعية على القول الأول هو نفسه يجري جريان البراءة الشرعية على القول الثاني، ما اختلف الحال. فإذا الأصل العملي هو البراءة هناك على القول الأول وهنا على القول الثاني. أما السؤال أنه لماذا بحثنا؟ إذن هذا بحثنا كله كان بلا أثر عملي، فإذن لماذا بحثنا؟ هل ندمنا على البحث؟ لا، أصلا لم نندم، إن لولا البحث والتدقيق لم نكن لنصل إلى الالتفات الدقيق إلى أن الحكم بناء على القول الثاني وبناء على القول الأول لا يختلفان كثيرا. فإحنا شو نسوي؟ مثل ما واحد بالاعتقادات يواجه شبهة ثم يجي يبحث عنها ثم يكشف أنها باطلة، لم يكتشف أنها باطلة إذن هاي الشبهة ما تستحق الاهتمام، لم يصير. هو إحنا دورنا نبحث حتى إذا كان هناك شبهة نوصل إلى وضوح تام وبصيرة تامة في دفعها، ولا هي موجودة تتراءى لنا الشبهة. فالبحث مو يلاحظ النتائج الواقعية والعلاقات الواقعية بين الأشياء، البحث مبرراته هو ملاحظة الاحتمالات في كل مسألة، على أساس هذه الاحتمالات احنا لابد أن نبحث. صار واضح؟ ولهذا هو الدين القيم البين، الشريعة من جملة معاني الشريعة أنها واضحة وبينة، أصلا من جملة المعاني من جهات اللغوية في معنى الشريعة أنها واضحة وبينة، هو بين. ولكن احنا ماذا نفعل إذا كان الذهن البشري تعلق فيه بعض الشبهات في فهم الدين؟ فش يصير دور الباحث في أي مجال من المجالات، في العقيدة أو في الفقه أو في التاريخ أو في مثلا التفسير أو ما إلى ذلك من الأمور؟ يصير دور الباحث هو أن يكشف هذين الأمور حتى يزيح الركام ويدفع الشبهات عنه. فلهذا احنا ما نندم، ربما إذا وفقنا للدورة الثانية ابتداء قد يكون نوضح هذه النتيجة فنختصر، والمطلب بعد نقول ما يحتاج إلى هذه السعة. ربما في حينها الإنسان قد هم تخطر في ذهنه أفكار أخرى وشبهات أخرى مختلفة. فالحاصل أن المورد من موارد جريان البراءة، وأنه لا يختلف الحال من حيث جريان الأصل بين القول الأول والقول الثاني، وأن عدم اختلاف الحال ليس مانعا من البحث، لأن الوصول إلى أنه لا يختلف الحال إنما صار بعد المرور في عمق البحث والوصول إلى نتائجه. إلى هنا ينتهي الكلام في مسألة الواجب التخييري، لا يبقى منها إلا تنبيه. عادة ما يطرح عند الأعلام في هذه المسألة لاحق للمسألة، وهو أنه هل يعقل أن يتشكل لدينا وجوب تخييري شرعي بين الأقل والأكثر أو لا؟ يعني بعبارة مختصرة، ربما البعض في بعض الموارد يفتي بالتخيير بين الأقل والأكثر. مثلا أنت تبقى في منى يومين أو ثلاثة أيام، مخير. مخير يعني ماذا؟ وإذا يومين يعني سقط التكليف، قد واحد شيء يخطر في باله واليوم الثالث راح شيء يصير مستحق. لا هنالك رأي وهنالك يعني بعض المبررات للقول بأنه يوم الثالث أصلا هو ند لليوم الثاني، يعني مو اليوم الثالث عفوا، الأيام الثلاثة هي ند لليومين في عرضه، فهو مخير بين الأقل والأكثر، أو في تسبيحات مثلا بناء على الاحتياط بأدائها مثلا ثلاثا، أو القول مثلا بأدائها ثلاث تسبيحة رباعية في الركعتين الأخيرتين، أنه إذا كان الإنسان مخيرا بين أن يقولها مرة أو ثلاثا، مو أنه يستحب الثلاثة، إذا استحب هذا خارج عن كلام، وغير ذلك من الموارد. ربما نقدر نصور موارد عديدة لهذه القضية. زين، إذا هو محال بعد هذه الأمور كلها نأولها ونقول هذه حتى لو ظاهر الدليل التخيير لابد نحملها على أنه التخيير بين مراتب الإرادة التشريعية، الوجوبية اللي هي بالحد الأدنى بالأقل، والاستحبابية اللي هي بالحد الأعلى يعني بالأكثر. لكن هذا متى نصير إليه؟ إذا بنينا على أنه لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر. أما إذا بنينا على معقوليته نأخذ بالدليل بظاهره ونعمل على أساسه. واضح إن شاء الله. صاحب الكفاية اهتم بالمطلب، وحتى من قبله الشيخ الأنصاري عنده كلام، غيره عندهم كلام بهذه القضية. صاحب الكفاية رحمه الله قال، يبدو الوقت أدركنا، نكمل الحديث إن شاء الله فيما يأتي. المهم صار واضح عندكم أنه إحنا راح نشوف كلام صاحب الكفاية ثم نلاحظ مثلا ما استشكلوا عليه، ما تحفظوا عليه، يعني نبدأ من متن الكفاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.